الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طيب ناخذ التمارين. قال تمارين: ضع خطا تحت الاسم الذي لا ينصرف في الآيات التالية: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أين الاسم الذي لا ينصرف؟
جهنم.
لماذا؟ العلم والعلمية والتأنيث، لأنها دركة من دركات النار. أحسنت. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ما هو الممنوع من الصرف هنا؟ محاريب وتماثيل. لماذا؟ صيغة منتهى الجموع. هل تحتاج إلى علة أخرى؟ لا، العلة تقوم مقام العلتين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. موسى وغضبان، لكن موسى الحركة عليه مقدرة للعجمة والعلمية، وغضبان كذلك ممنوع من الصرف. لماذا؟ أحسنت، زيادة الألف والنون والوصفية. قال: ضع دائرة على الاسم غير المنصرف فيما يلي من الكلمات. فالدائرة ستكون على أي أسماء؟ كم أسماء هنا ذكر؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8 أسماء ذكر. كم الأسماء التي ستجعل عليها دائرة؟ كم أسماء؟ 5. 1، 2، 3. أنا أقول 4.
أربعة بدون عطاء،
لأن قبل الألف ماذا؟ حرفان، ومن شرطه أن يكون قبله 3 فأكثر. فإذا نضع الدائرة على أحمد وعلى فاطمة وعلى علماء وعلى شوارع، أما زيد فهو علم لكن ما يوجد هناك علة لفظية، وبقرة مؤنث لكن لا توجد علة معنوية لأنها نكرة هنا ليست علم، وعطاء لأن قبله حرفان، لأن قبله حرفين، ولسان لأن مع أنه ألف ونون لكنه ليس بعلم وليس ب لسان، ليس زائدا. طيب، من لسان. طيب قال: بين سبب منع هذه الأسماء من الصرف. فوائد وأعلم وصفراء. لماذا فوائد ممنوع من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل، وأعلم الوصفية وعلى وزن الفعل، وصفراء الألف الممدودة. قال: في أي الجملتين صحراء منصرفة؟ يعني ذكر مثالين، مثال فيه صحراء منصرفة ومثال فيه صحراء غير منصرفة، فما هي الجملة التي فيها صحراء منصرفة؟ باء: مررت بصحراء العربي. لماذا؟ لأنه مضاف، بصحراء العربي، فهنا صحراء في هذا المثال منصرف. وأما في المثال الثاني فهو غير منصرف لأنه ليس مضاف ولا معرف بالألف واللام. مررت بصحراء موحشة موحشة مررت بصحراء موحشة. لأن موحشة هنا صفة ليست مضاف إليه، فصحراء هنا ممنوع من الصرف، أما الثاني فليس بممنوع من الصرف. قال: التعريفات الواردة في هذا الكتاب. هذا جمع طيب من المؤلف، يعني جمع لك التعاريف التي وردت في الكتاب، وفي الحقيقة وما استوعب ذكر أغلب التعاريف التي ذكرت في هذا الكتاب. فإن شاء الله كل واحد يقرأ تعريفا ويقرأه مشكلا، لا يقف على شيء من الكلمة. ابدأ.
الأول: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوطن.
نعم.
الثاني: الاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن.
نعم.
الثالث: الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن.
عندك؟ وقع في الزمان. أحسنت. أعد عندك. أعد. في الزمان الحاضر أو المستقبل. عندك؟
الفعل الأمر هو ما يدل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل.
أحسنت. عندك؟
سعيد. هو كلمة دلت على معنى في غيرها.
أحسنت. سعيد. الإعراب. أعد.
الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة.
نعم. عندك؟
جمع التقصير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع غيره.
على أكثر أو على أكثر؟
على أكثر. نعم.
لماذا قال على أكثر؟ ممنوع من الصرف، والعلة في ذلك؟ لماذا ممنوع من الصرف أكثر؟ ما هي؟ على وزن الفعل لابد ينضم معها علة أخرى. وزن الفعل ما تكفي وحدها في منع الصرف، فإذن يكون ممنوع من الصرف لأنه على وزن الفعل. و وماذا؟ الوصفية. أكثر مثل أفضل ومثل أعلم. عندك؟ أحسن. عندك؟
المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين.
أنتم عندكم مشكلة في نطق الأحرف، صح؟ هو ما دل على أكثر من اثنين. انظر إلي. أنت تقول اثنين، ها؟ تعودتم على هذا صح؟ لا، اثنين. الثاء يخرج من طرف اللسان وبين الأسنان. اثنين. أيوة، أعد. أيوة.
هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرد.
أحسنت. نعم.
جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من
على أكثر.
وما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده.
طيب.
الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو المال.
نعم.
الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة.
أحسنت.
الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل.
أحسنت.
المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية.
نعم.
الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ.
نعم. أيوة، التابع
المتوسط.
نعم.
هو التابع المتوسط بينه وبين مذكوره أهل وجوب العطف.
نعم.
البدل هو التابع المكسور بالحكم بواسطة.
أحسنت.
اسم المكان المنصوب بتقدير فيه.
نعم.
الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات.
نعم.
التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الذوات او النسب.
نعم.
المستثنى هو الاسم المذكور بعد الا او احدى اخواتها
مخالفاً قال إرشادات في طريقة الإعراب، يعني إذا أردت أن تعرب جملة أو عبارة لا بد أن تتفطن لبعض التنبيهات والإرشادات. فلعلك إن عملت بها استطعت أن تعرب إعرابا صحيحا. فقال أولا افهم معنى الكلام قبل الإعراب، ففهم الكلام نصف الجواب. يعني مثلا لو قلت لك مثلا وقد يورث الذل إدمانها، هذا قول ابن المبارك. قال رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. قوله يورث الذل إدمانها، أنت أولا افهم معنى الكلام. يورث إدمان المعاصي الذل، هذا هو المراد، افهم هذا الفهم. فإذا فهمت معنى الكلام وتذوقت الكلام كما سيأتي معنا في الثامن، طيب تستطيع أن تعرف الفاعل من المفعول، وتستطيع أن تعرف المبتدأ من الخبر. فقبل أن تعرب أي كلمة أو أي عبارة أو أي جملة، أولا افهم المعنى، إيش معنى هذا الكلام؟ فهمتم هذا الآن؟ فإذا فهمت المعنى تستطيع أن تعربها، تستطيع أن تعربها. قال ثانيا حدد نوع الكلمة التي تريد إعرابها، أهي اسم أو فعل أو حرف. فمثلا لو قلت لك أطلب العلم ولا تكسل، فما إيش قال ابن الوردي؟ أبعد الناس أبعد العلم أبعد الخير على أهل الكسل. طيب أنت ترى تريد الآن أن تعرب هذا البيت، لابد تميز بين الفعل والاسم والحرف. فالفعل إذا كان ماضي تنظر هل هو ماضي أو مضارع أو أمر، فإن كان ماضي فلا يكون معربا إنما يكون مبني. تحاول أنك ماذا؟ تستذكر قواعد بناء الفعل الماضي. حدد أولا الكلمة. أطلب، ما تيجي تقول لي أطلب فعل مضارع، لا، أطلب فعل أمر. طيب فعل الأمر يبنى على ماذا؟ على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة، وقد يبنى على حذف النون، هذا كله موجود صح. فالآن هنا مبني على السكون، تقول مبني على السكون. طيب إذا جاءك فعل لابد لكل فعل من فاعل، إلا أفعال يسيرة معدودة يقولون لا فاعل لها، مثل طالما وغيرها من الأفعال. لكن الغالب والأكثر أن ما من فعل إلا وله فاعل. فإذا أعربت فعلا لابد أن تبحث عن ماذا؟ عن فاعله، لابد أن تبحث عن فاعله. فالآن أطلب، ما هو فاعل أطلب؟ أخذت قاعدة أنت أن فعل الأمر للواحد المذكر دائما يكون مستترا، ولو جاء بعده ضمير فهذا الضمير لا يعرب فاعل. اذهب أنت، أنت هنا ليس فاعل، أخذنا هذه القاعدة صح. إذن نقول الفاعل هنا ماذا؟ مستتر وجوبا. انظر الآن حددت أولا ماذا؟ الكلمة. ثم لما علمت أنها فاعل حددت ماذا؟ فاعلها. طيب الفاعل الفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا، والفعل المتعدي قد يكون متعدي لمفعول واحد وقد يكون متعدي لمفعولين، هذا كل قواعد أخذناها لو تذكرون في باب ظن وأخواتها، في باب ظن وأخواتها، ذكرنا أن هناك من الأفعال من تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وأطلب ليس من أخوات ظن. إذن أطلب هنا هل هي من الأفعال التي تنصب مفعولين؟ لا، من الأفعال التي تنصب فعل واحد، ليس فعل لازم. اللازم هو الذي لا يحتاج إلى مفعول به، وإنما يحتاج إلى فاعل فقط. فأطلب هنا ليس لازم، بل يحتاج إلى مفعول. إذن إذا علمنا أنه يحتاج إلى مفعول نبحث عن مفعوله، فأين مفعول أطلب في هذا البيت؟ العلم، أطلب العلم، فالعلم هنا مفعول به. انظر كيف عرفنا هذا، بالقواعد، تحديد الكلمة. طيب، فالعلم هنا اسم، والاسم يكون مفعولا، إذن هنا موقعه مفعول. ولا تكسل، الواو هنا حرف ولا اسم ولا فعل؟ حرف، نعم حرف. طيب، ولا ايش يسمى؟ ناهية. ولا الناهية إذا دخلت على الفعل ماذا تفعل؟ تجزم. إذن تكسل هنا مجزوم بلا. طيب، وعلامة جزمه السكون، تكسل، صح. وهكذا امشي على هذا، حدد أولا الكلمة هي فعل أو حرف أو اسم، ثم طبق القواعد. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله حدد نوع الكلمة التي تريد إعرابها، أهي اسم أو فعل أو حرف. فإذا كانت اسما مثلا ابحث عن موقعها، لابد أن يكون لها موقع من الإعراب. فلو قلت لك مثلا، لو قلت لك على سبيل المثال محمد لم يرضى بالذل، محمد هنا اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. إذن نبحث له عن إعراب. ما هو إعرابه؟ جاء هنا في أول الكلام، في ابتداء الكلام، فهو ماذا؟ مبتدأ. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قولي فإن كانت اسما مثلا ابحث عن موقعها، أهي مبتدأ أو فاعل؟ قد يكون محمد فاعل، فأقول مثلا اجتهد محمد في طلب العلم. الآن محمد نريد نعربه، كيف نعربه؟ فعل، لأنه ما جاء في أول الكلام، ولأنه جاء بعد فعل، ولأن الاجتهاد هو الذي قام به، والفعل هو الذي قام بالحدث. فإذن محمد هنا فاعل. عرفتم كيف الآن الإعراب؟ تفهم الكلام وتبحث عن إعراب الكلمة إذا حددتها، أهي فعل أم اسم أم حرف. فهذا معنى قول ابحث عن موقعها، أي هذا الاسم، أهي مبتدأ، لأن الاسم يكون مبتدأ، أو فاعل أو مفعول أو مجرور، أهو من مرفوعات الأسماء أو من منصوبات الأسماء أو من مجرورات الأسماء؟ كل هذا درستموه الآن في هذا الكتاب المقدمة الأجرومية. فإذا وجدت اسما تحدد موقعها من الإعراب. طيب، قد تكون الكلمة ليست معربة، مبنية، فلا تقول محمد مبني على الضم، لا، محمد معرب. لكن لو قلت هؤلاء كلمة اسم، صح. لو قلت مثلا جاء هؤلاء، تقول هؤلاء هنا اسم إشارة مبني على الكسر. فهمتم هذا الآن؟ فتحدد نوع الكلمة، أهي معربة، أهي مبنية، أهي مبتدأ، أهي خبر، أهي فاعل، أهي مفعول، أهي مجرورة، ثم تعربها، تتأنى. فهمتم هذا الآن؟ هذا أيضا من القواعد المهمة والإرشادات المهمة في طريقة الإعراب. قال ثالثا، إذا كانت الكلمة تحتاج إلى خبر فابحث عن خبرها. فلو قلت لك مثلا محمد لم يرضى بالذل. الآن قلنا محمد مبتدأ، ما من مبتدأ إلا وله خبر. إذن أول ما تقول مبتدأ مباشرة تفكر في ماذا؟ في الخبر. أين خبره؟ درست أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. إذن هنا الخبر ماذا؟ جملة. لم حرف جزم ونفي وقلب، لم ليس نصب. ويرضى فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل مستتر وجوبا، والذل مفعول به. ثم تقول الجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ محمد. إذن بحثنا عن الخبر، فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله إذا كانت الكلمة تحتاج إلى خبر فابحث عن خبرها، وإذا كانت تحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل فابحث عن الفاعل أو نائب الفاعل. الفاعل مثل مثلا جاء محمد، جاء يحتاج إلى فاعل، ونائب الفاعل مثل ضرب، ضرب محمد أو ضرب زيد. فهنا زيد نقول نائب فاعل، ما تقول زيد فاعل، لأن ما عندنا فعل مبني للمعلوم، عندنا فعل مبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل. فهكذا الإعراب يحتاج منك إلى تمرير القواعد التي درستها وتحديد الكلمة والبحث عن ما يتم به الكلام. فالفعل نبحث عن فاعله، وإن كان متعدي نبحث عن مفعوله، والمبتدأ نبحث عن خبره. فهمتم هذا الآن؟ إذا معنا كان نبحث عن اسمها وخبرها، إن كان معنا إن نبحث عن اسمها وخبرها، إن كان معنا ظننت نبحث عن مفعوليها، وهكذا. فهمتم هذا الآن؟ قال رابعا لا تعرب الكلمة المتأخرة حتى تعرف إعراب الكلمة المتقدمة. إذا جاءتك عبارة الإعراب يكون بالترتيب، الإعراب يكون بالترتيب. فمثلا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، تقول إنما أداة حصر ويخشى فعل مضارع. طيب ما مباشرة تقول لي العلماء فاعل؟ لا، العلماء آخر شيء. لا، أولا انتهيت من إنما، انتهيت من الفعل يخشى، الآن جاءنا لفظ الجلالة، لفظ الجلالة جاءنا منصوب، إنما يخشى الله جاءنا منصوب هنا. إذن نبحث عن إعراب، ما هو إعرابه؟ مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، لأن الخشية لم تكن واقعة من الله، بل هو الذي يخشى، فالخشية واقعة من العلماء. طيب، فلفظ الجلالة إنما هو مخشي منه، فهو مفعول به أو تأدبا مع الله عز وجل يقال منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم. إذن عرفنا الآن إعراب لفظ الجلالة. من عباده جار ومجرور متعلق بالفعل، العلماء فاعل، تأتي بالإعراب بماذا؟ بالترتيب، بالترتيب، فلا تقفز. مثلا لو قلت ضرب زيد عمرا، ما تقول ضرب فعل ماض وعمرا مفعول به وزيد فاعل، لا، أولا تعرب الكلمة الأولى ثم الكلمة التي تليها، ثم الكلمة التي تليها. قال خامسا احفظ التعريفات واستحضرها عند الإعراب. فمثلا لو قلت لك مثلا جاء زيد يضحك وجاء رجل يضحك، ما إعراب جملة يضحك في الأولى وإعراب جملة يضحك في الثانية؟ نستحضر القواعد. فعندنا قاعدة كررناها لكم أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. إذا استحضرت هذه القاعدة تستطيع أن تعرب الجملة، ففي الجملة الأولى تعربها حال وفي الجملة الثانية تعربها صفة. فهمتم هذا الآن؟ عرفت الفرق بين الحال والتمييز، وأن الحال يفسر من بهم من الهيئات، وأن التمييز يبين من فسر من بهم من الذوات أو النسب. فلو قلت مثلا جاء زيد ضاحكا، تقول هذا ماذا؟ حال وليس تمييز. لكن لو قلت اشتريت 20 بقرة، ما إعراب بقرة؟ تمييز، لأنها هنا بيّنت ما استبهم من الذوات ليس من الهيئات. فأنت تستحضر ماذا؟ تستحضر التعاريف. ضرب زيد عمرا، تقول الفاعل هو الذي قام بالفعل. طيب فمن الذي قام بالفعل في هذا المثال؟ زيد، إذن هو الفاعل. والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل. طيب فمن هو المفعول هنا؟ عمرا، لأنه وقع عليه الفعل. فهمتم هذا الآن؟ فتحاول عند الإعراب تستحضر التعاريف والقواعد حتى تستطيع من خلالها أن تعرب الكلمة أو أن تعرب الكلمة. قال سادسا: تذكر الشروط والتقاسيم المذكورة عند كل مسألة وباب. فمثلا مر معنا في الممنوع من الصرف أن من شروط منعه ألا يضاف ولا يدخل عليه الألف واللام، فتستحضر هذا الشرط. فلو قلت لك مثلا صل في المساجد، لا تقول لي المساجد ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل، لا، هنا مصروف لأنه معرف بالألف واللام. فهمتم هذا الآن؟ فتستحضر الشروط وكذلك التقاسيم. مثلا على سبيل المثال تقسيم الحال إلى حال مفرد وحال جملة، فليس الحال يأتي مفرد دائما، قد يكون جملة. تقسيم مثلا المنادى، قد يكون مفرد علم، قد يكون ماذا؟ نكرة مقصودة، قد يكون نكرة غير مقصودة، قد يكون مضاف. فهمتم هذا الآن؟ فاستحضر التقاسيم عند كل مسألة وباب. قال سابعا: احفظ من كل درس مثالا مع إعرابه، ثم قس عليه ما يأتيك من الأمثلة المتشابهة له. فمثلا في الممنوع من الصرف عندنا مثلا وزن الفعل، احفظ لك بعض الأمثلة في وزن الفعل ومع العالمية، مثل أحمد، مثل يزيد، مثل يشكر، مثل تغلب. واضح هذا الآن؟ كذلك مثلا في باب لو قلنا مثلا في باب المفعول معه، المفعول معه الذي يجب فيه النصب، احفظ لك مثالا. مثلا سرت والنيل، هذا يجب فيه النصب لأنه لا يجوز المشاركة هنا، يعني ما بعد الواو لا يشارك ما قبله. تحفظ لك مثالا ثم تقيس عليه، هذا هو المراد بقوله. قال ثامنا: اضبط الكلام بحسب التذوق وما تراه مناسبا للمقام، لأن اللغة العربية هي لغة التذوق. إيش معنى التذوق؟ يعني معرفة المعنى المراد من الكلام، كما ذكرت لك من إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا خطأ فاحش، لأن من تذوق اللغة العربية أن الخشية لا تقع من الله، إنما تقع من الخلق، والمخشى منه هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا اللغة تحتاج إلى تذوق، وقد يورث الذل إدمانها. فإدمان المعاصي هو الذي يورث الذل، فالذل هو المفعول به بسبب إدمان المعاصي. شوف انظر كيف، لابد تتذوق اللغة العربية، تعرف المعاني، من هو الذي قام بالفعل، ومن هو الذي وقع عليه الفعل، ومن هو الذي هو مضاف، ومن هو الذي هو يعني مجرور. لابد أن يكون عندك شيء من تذوق الكلام ومعرفة المعنى المراد، معرفة المعنى المراد. قال: وأخيرا اعلم أن التمرن على الإعراب الكثير والقراءة الكثيرة للكلام المشكول يساعدك على الإعراب الصحيح والنطق الصحيح. وهذا أمر مهم جدا. تجد مثلا بعض الطلاب يدرس القواعد ويحفظ التعاريف، لكن إذا عمل كلمة أو خطبة أو درسا يرفع المنصوب وينصب المخفوض وكأنه لم يدرس شيئا. لماذا؟ لأنه ما مرن نفسه. هنا قال ماذا؟ قال: اعلم أن التمرن على الإعراب، يعني تأخذ لك مثلا عبارة وتحاول أنك تعربها، تمام، تعربها، تقرأ كتاب مثلا تقول لماذا هذا مرفوع، يكون عندك يعني شغف بمعرفة حركات الكلمات، لماذا هذا رفعت، لماذا هذا نصبت، ما هو إعرابها، ما هو، تمرن نفسك، تمام. أنت الآن تقرأ هذا الكتاب، قال: احفظ التعريفات. قل: لماذا التعريفات هنا مكسور؟ إذن هنا مفعول به. طيب ليش مكسور هنا مفعول به؟ إذن هنا التعريفات جمع مؤنث سالم، والجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. عود نفسك على أي حركة تشوفها هكذا وتستغربها وشيء، ابحث عن إعرابها، لماذا رفعت، لماذا جرت. وهذا يدفعك إلى الأمر الآخر، وهو القراءة الكثيرة للكلام المشكول. إيش معنى الكلام المشكول؟ يعني الكلام الذي عليه الحركات، مثل الآن هذا عليه حركات. احفظ التعريفات، كتب لك الكسرة، ربما لو كانت الكسرة غير موجودة تقرأها احفظ التعريفات، يمكن تقول هكذا صح، لكن هنا عمل لك كسرة، فكثرت القراءة في الكلام المشكول. هناك كتب تعتني بضبط الأحرف خصوصا الأخيرة، لأن هي موضع الإعراب، هي موضع ماذا؟ الإعراب. فأكثر من القراءة فيها، وإذا شككت في كلمة في إعرابها حاول تفكر لماذا رفعها هنا. وقد يورث الذل إدمانها، لماذا قال إدمانها، كتب ضمة، تبحث حتى تتوصل إلى أنها فاعل مؤخر. فهمتم هذا الآن؟ فهذا أمر مهم جدا. والشيخ ابن عثيمين ذكر قصة عجيبة، قال: في بلد من البلدان وجد شاب صغير، فإذا به يقرأ قراءة صحيحة وفصحى، ما يكاد يلحن. فتعجب الناس وقالوا: ما شأن هذا، وكيف وصل إلى هذه الدرجة من الفصاحة وصحة النطق؟ فوجدوا أنه يكثر القراءة في أشعار العرب، وقراءته على من يحسن اللغة، فكان يكثر من قراءتها، بل ويحفظ كثيرا من الأشعار، أشعار العرب، فاستقامت لسانه، استقامت لسانه. وأيضا أنا أضيف، وهذا استفاد منها كثير من الطلاب، أن تسمع للعلماء الذين لا يكادون يلحنون في كلامهم. العلماء الكبار لا يلحنون في الكلام، لو تسمع للشيخ ابن عثيمين هل تجد لحنا في كلامه؟ أبدا. الشيخ الفوزان، الشيخ بن باز، الشيخ يعني غيره من مشايخ الكبار، كذلك مشايخ اليمن، شيخ محمد عبد الوهاب الوصابي وغيره من المشايخ، لما تسمع لأشرطتهم ما تجد لحنا في كلامهم، فهذا أيضا يفيدك، لأنه إذا رفع تقول هذا فاعل مباشرة، تعرف لماذا رفع، تعرف لماذا نصب، تعرف لماذا جر، تعرف، فهذا أيضا مهم جدا. فدراسة النحو ليس المراد منها أن تحفظ تعريف المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا، وإيش الفائدة من هذا وأنت لا تطبق؟ الفاعل هو من وقع، من قام بالفعل، وما تميز ما هو الفاعل من المفعول، ما في فائدة. فهمتم هذا الآن؟ فأنت تجمع بين القواعد فإنها تعينك على معرفة ماذا؟ معرفة حركة الكلمة، لماذا رفعت، لماذا نصبت، لماذا جرت. فمن الأشياء التي تقوم لسان الطالب وتبعده عن اللحن هذه الأشياء التي ذكرها، التمرن على الإعراب الكثير، يعني تكثر من إعراب الجمل والعبارات والكلمات، حتى لو المدرس مثلا يدرس فرأيته رفع كلمة تقول لماذا رفعها، تشغل نفسك بالإعراب، فتجد بعد فترة تستقيم لسانك. كذلك القراءة الكثيرة للكلام المشكول، يعني الكلام الذي عليه الحركات، فإن هذا يعينك. والقراءة تكون بصوت مرتفع بتحريك اللسان لا بمروره على القلب. فهمتم هذا الآن؟ فأنت مثلا تقرأ كتاب تقول إرشادات في طريقة الإعراب، أولا افهم معنى الكلام قبل الإعراب، تعود نفسك ترفع صوتك وتقرأ بالنطق الصحيح، فإذا أكثرت من ذلك استقامت لسانك. لماذا رفعت لسانك؟ ما إعراب؟ استقامت لسانك فاعل، لأنها فاعل، واضح؟ هكذا أحيانا تسمع للشيخ ابن عثيمين فيأتي بكلمة ربما أنت تنكرها لأنك ما تدري إعرابها، ثم تفكر فيها فتتوصل إلى إعرابها. نصب لأنها حال مثلا، نصب لأنها مثلا مفعول به، وهكذا. فهمتم هذا الآن؟ فكثرة القراءة في الكلام المشكول يساعد على الإعراب الصحيح والنطق الصحيح وعلى استقامة اللسان. طيب، إن شاء الله الأسبوع القادم نخصصه في إعراب ما ذكره هنا، سورة الفاتحة وسورة النصر وسورة المسد وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس بإذن الله. ثم إن بقي وقت نعمل لكم إن شاء الله اختبار تحريري. ما معنى اختبار تحريري؟ ما معنى اختبار تحريري؟ لا، هذا شفوي يسمونه. التحريري يعني كتابة، محرر يعني مكتوب. تجد مثلا بعض العلماء يكتب رسالة يقول حرر في يوم كذا وكذا، هل مررتم بهذا؟ حرر، يعني كتب.